بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأخذنا معاني المصطلحات، أخذنا معنى الإلحاد والتحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، وأخذنا طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أربع أمور، وقلنا هذه الأربع الأمور ينبغي أن تحفظ. فما أدري هل هناك من حفظهم وراجعهم، طريقة أهل السنة والجماعة الأربع الأمور يثبتون بلا جيد العكس، أيه يجملون في النفي. أول شيء يثبتون بلا تمثيل، وينزهون بلا تعطيل. ثاني شيء يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. ثالث شيء لا يفصلون في النفي إلا لأسباب. الأمر الرابع حين النفي أنهم يثبتون كمال الضد، وأن هذه لا بد أنها تضبط. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ التدمرية بتأصيل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الآن في هذا اللقاء سيفصل في معتقد أهل الباطل، يبين ما هو أصل معتقد أهل الباطل في باب الأسماء والصفات. بعد ذلك تبدأ المناقشة، الأصل الأول، الأصل الثاني، المثلين، يبدأ يناقش بهما أهل البدع، ثم أذكر سبع قواعد، ثم بعد ذلك أنتقل لموضوع الشرع والقدر. فاليوم تأصيل معتقد أهل الباطل في باب الأسماء والصفات، ما هو معتقدهم على وجه الإجمال. بعد ذلك أبدأ أتحدث كيف تناقش أشعري، كيف تناقش معتزلي، كيف تناقش جهمي، كيف تناقش باطني. يبدأ بعد ذلك يدربك على هذه النقاشات. نعم، اليوم تأصيل معتقد أهل الباطل. أبدأ أقرأ يا أخي.
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونهم بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
حسنت، هذا هو تأصيل معتقد أهل الباطل المخالفين لطريقة الرسل ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، عن سبيل أهل السنة والجماعة، عن سبيل الرسل في تعاملهم مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهم أصناف كثيرة، منهم الكفار الذين يكفرون بأسماء الله عز وجل وصفاته وينكرونها، وهم يكفرون بالرحمن، والمشركين الذين يصفون الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، أو يشتقون أسماء وصفات لآلهتهم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والذين أوتوا الكتاب من اليهود أو النصارى، اليهود كانوا ممثلة مجسمة ثم انتقلوا إلى التعطيل، والنصارى يصفون المخلوقين بصفات الله سبحانه وتعالى، ويصفون الله بصفات أشبه بصفات المعدوم. فهؤلاء الأصناف، الكفار والمشركين وأهل الكتاب الذين انحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى وخالفوا طريق الرسل، دخل ضمنهم أيضا الصابئة. والصابئة أيها الأحبة في الله هم قوم ابتعدوا عن الحق وأخطأوا طريق الحق، ثم وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات المعدوم، فلا يصفون الله إلا بصفات لا يوصف بها إلا المعدوم. وسيأتي الكلام على منهجهم بشيء من التفصيل فيما بعد. والفلاسفة الذين يطلقون عقولهم في النظر في الكون وفي ما وراء الكون من أمور الطبيعة بالعقل المجرد بدون التقيد بالوحي، هؤلاء أيضا يصفون الله بصفات المعدوم. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والقرامطة أتباع قرمطة بن حمدان، والباطنية الذين يعتقدون للنصوص وللدين باطن يخالف ظاهره هو النفي، تأتي إلى أمر مثبت ثم يتقدم حرف لا فتنفيه، هذا السلب. تأتي إلى الأشياء الثبوتية ثم تنفيها بلا لا لا، فتقول مثلا ليس بجاهل، هل أثبتت العلم؟ لا، لكن نفيت عنه الجهل. ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بجسم ولا بذي لون، هذه كلها ماذا تسمى؟ صفات سلبية. فهم ما عندهم إلا هذا الوصف كله لا لا لا، فلا يصفونه. مثل عندما نأتي لشخص ونقول ليس بغبي ولا لص ولا كذاب ولا كذا، كله نفي. أو حتى لو لم يتقدمه نفي فقالوا هو عالم. طيب هل تقصد إثبات العلم له؟ لا، هو عالم يعني ليس بجاهل. انظروا كيف، هو واحد تثبت له صفة الوحدانية، جيد. قال لا، واحد يعني ليس له شريك، واحد يعني لا يقبل القسمة ولا يقبل كذا. فالصفات السلبية هي التي تدل على أمر منفي لا على أمر ثبوتي، إما بتقدم حرف لا، أو إنهم إذا أثبتوا شيء يقولون معناه شيء سلبي. مثلا صفة العلم قالوا هي من صفات الله فهو أمر ثبوتي، لكن قال النفاة لا، معنى أنه عالم يعني ليس بجاهل، معنى أنه واحد يعني لا يقبل القسمة لا بالكم ولا بالكيف ولا بكذا. عرفنا معنى الصفات السلبية يا أخوان؟ فهم لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل. وهذا إن شاء الله سنأخذ في إحدى الدروس، يعني ما سبب هذا الأمر، لماذا هم لا يصفون الله إلا بالسلب بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أين جاءهم هذا البلاء. إذن ما منهج أهل البدع في باب الأسماء والصفات؟ وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. ماذا يحدث؟ ما نتيجته؟ نتيجته لا يثبتون لله إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يعني إذا أردت أن تحصل هذا الوجود تطلبه في الواقع لا تجده، لأن ما هو الشيء الموجود بشرط الإطلاق؟ يعني الذي لا يوصف بأي صفة ثبوتية، أين وجوده سيكون؟ سيكون وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج. الشيء الذي ليس له صفة هذا لغز صار. ما هو الشيء الموجود الذي ليس له صفة؟ وكل صفاته سلب، كل صفاته نفي، هذا أين سيكون وجوده؟ وجوده في الذهن. فالوجود المطلق يعني وجود لا صفة له، هذا وجود في الذهن. مثلا ما هو الكتاب الذي لا صفة له ويصلح أن يكون وصف لكل كتاب، سواء كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب عقيدة، كتاب فيزياء، كتاب كيمياء؟ ما هو الكتاب الذي لا يوصف بأي صفة؟ أين وجوده؟ وجوده في الذهن. ما الذي يوجد في الخارج؟ يوجد كتاب التدمرية، كتاب الواسطية، كتاب عمدة الأحكام، كتاب كذا. لكن الكتاب فقط من غير أي صفة أين وجوده؟ وجوده في الذهن. فأقول الكتاب الذي ليس بفقه ولا بحديث ولا بتفسير ولا بفيزياء ولا كيمياء، هذا أين؟ هذا في الذهن. ولذلك قال هم لا يثبتون وجودا مطلقا، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا يعني من غير صفة، هذا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع وجوده إلى أين؟ إلى الأذهان، يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم وهو طريقتهم في وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، قولهم يستلزم غاية التعطيل، لأنهم ينكرون جميع الصفات الثبوتية لله. وغاية التمثيل، لماذا غاية التمثيل؟ غاية التعطيل واضحة، لأنه يعني يصبح في النهاية معدوم. وغاية التمثيل لأنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذه طريقة أهل البدع، يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. خلونا نأخذ مقارنة سريعة، نراجع ما ذكرنا أمس مع ما سيكون اليوم. ما طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف، طريقة الرسل في باب الأسماء والصفات، وننظر إلى طريقة أهل البدع في باب الأسماء والصفات. اضبطوا هذه المقارنة. في باب الإثبات أو الطريقة في الإثبات، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الرسل في الإثبات، ماذا يصنعون؟ يثبتون الوارد في النصوص من الأسماء والصفات، لكن إثباتهم من غير تمثيل. أهل البدع ماذا يصنعون في الصفات الثبوتية؟ لا يفهمون منها، من هذا الوارد في النصوص من الأسماء والصفات، لا يفهمون إلا التمثيل. ولذلك يقول الجويني رحمه الله، يقول: وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق. الرحمن على العرش استوى، ماذا فهموا؟ أنه استواء على عرشه مثل استواء العبد على كرسيه، فلو سحب الكرسي سقط الشخص، ففهموا الاحتياج وفهموا أشياء كثيرة تليق بمن؟ بالمخلوق. قال: وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك ماذا صنعوا؟ عطلوا. ولذلك عطلوا، فهم فهموا التمثيل، فلذلك أولوا وفوضوا وحرفوا ما استطاعوا تحريفه ورده، ما استطاعوا رده ردوه، وما لم يستطيع رده أولوه أو فوضوه يعني حرفوه. فطريقتهم في الإثبات هذه، يفهمون منها التمثيل، فلذلك وقعوا في التأويل أو وقعوا في الرد. في النفي ما طريقة أهل السنة والجماعة في التنزيه؟ ينزهون الله عن مماثلة المخلوقات سبحانه وتعالى، لكن تنزيههم لله عن مماثلة المخلوقات ويقول ليس كمثله شيء، ماذا يصنع بهم؟ لا يجعلهم يعطلون وهو السميع البصير. مثل ما قلنا في الإثبات وهو السميع البصير، إثباتهم لا يجعلهم ينسون ليس كمثله شيء. إثباتهم الذي ذكرناه في الأول، إثباتهم لا يجعلهم يعني لا ينسيهم ليس كمثله شيء. وكذلك عندما يقولون ليس كمثله شيء، لا يدفعهم ذلك إلى تعطيل وهو السميع البصير. فتنزيههم بلا ستعال، تنزيههم بلا تعطيل، وإثباتهم بلا تمثيل. أهل البدع تنزيههم بماذا؟ تنزيههم بتعطيل، فهم عندما يعملون ليس كمثل شيء يشكرون على ذلك، لكن إعمالهم ليس كمثل شيء جعلهم يعطلون وهو السميع البصير، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو يجعلون السمع والبصر يعني أن الله عز وجل لا يسمع الكلام وقت وقوعه ولا يبصر الأمور وقت وجودها، إنما هو سمع أزلي وبصر أزلي كفعل الأشاعرة، أو المعتزلة يجعلون سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، أو يجعلون السمع والبصر بمعنى واحد وكله يرجع إلى الذات أو يرجع للعلم. فهم ماذا يصنعون؟ تنزيههم يجعلهم يعطلون وهو السميع البصير، كما أنهم عندما يأتون للسميع البصير يفهمون منها ماذا؟ التمثيل، فينسون ليس كمثله شيء. واضح طريقة أهل البدع يا أخوان؟ الأمر الرابع أو يعني يعتبر ثالث في الإجمال والتفصيل، أهل السنة والجماعة ماذا يصنعون؟ يفصلون في الإثبات لما في التفصيل في الإثبات من إظهار كمالات الممدوح، تحدثنا عنها أمس، ولا يفصلون في النفي، يجملون في النفي، ولا يفصلون إلا لأسباب لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله أو لدفع توهم نقص عن صفة كمال من كمال الله جل جلاله. أيضا ماذا يقولون في النفي؟ لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد، هذه يا أخوان أخذناها أمس ونريد أن تتأكد لديكم. أهل الباطل لا، في الإثبات يجملون بحيث يصبح كأنه لا صفة له، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا بذي طول ولا بجسم ولا، ولا يصفون الله إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل دون أن يتضمن إثباتا. هذه طريقة أهل الباطل، أهل البدعة والضلال، هذه تضبط يا إخوان، هذه تضبط، من أراد أن يتقن التدمرية لا بد أن يضبط هذه الأمور. الزائغون عن طريق الرسل على قسمين، أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل الذين لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل، وأهل التمثيل الذين لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، فالوجه يفهمون أنه كوجه المخلوق ولد كيد المخلوق، هؤلاء زاغوا عن طريق الرسل. أهل التعطيل وأهل التمثيل هؤلاء هم الزائغون عن طريق الرسل. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما ناقش أهل التعطيل. باختصار أهل التعطيل ينقسمون إلى قسمين، فلاسفة وأهل كلام. والفلاسفة إما فلسفة محضة كفلسفة الفارابي، أو فلسفة باطنية. والفلسفة الباطنية تنقسم إلى قسمين، فلسفة باطنية على طريقة الرافضة الإسماعيلية كابن سينا وإخوان الصفا، أو فلسفة باطنية على طريقة الصوفية كابن عربي وكابن سبعين. هؤلاء الفلاسفة إما فلاسفة فلسفة محضة أو فلسفة باطنية. فلسفة المحضة الذين يسيرون على طريقة أرسطو كالفارابي، أو فلسفة باطنية. فلسفة الباطنية إما فلسفة الإسماعيلية أو فلسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود. أهل الكلام ينقسمون لعدة أقسام، الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، وهؤلاء سيأتي الكلام معهم، النقاش معهم على وجه التفصيل. طريقتهم في التعطيل على قسمين، إما تجهيل أو تبديل. نبدأ بالتجهيل، الذين يقولون لا نفهم من نصوص الكتاب والسنة شيء، قد سمع الله قول التي تجادلك، لا نفهم معنى السمع، إنما هي حروف سين ميم عين، لا نفهم منها شيء. فمنهم من يقول هي لا مفهوم لها، ومنهم من يقول لها مفهوم لكن لا يعلمه إلا الله. فمسلك التجهيل من يزعم أن المراد خلاف مدلول الظاهر، يقول لها مراد لكنه غير ما نفهمه من الظاهر، وينفي علم ذلك المراد ويعيده إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة الثانية من طرق الأشاعرة. هذه الطريقة الثانية بعضهم ينسبها إلى أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ. بعض الأشاعرة يظنون أنه هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، تفويض معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إلى الله، يقولون لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، والمعنى يخالف الظاهر. طريقة أخرى قالوا لا، هي على ظاهرها لكن لا يعلم تأويله إلا الله، لكن ليس لها معنى معلوم، ليس لها معنى معلوم. هذا بعض المنتسبين للأئمة الأربعة. وللأسف الشديد هذا الآن القسم الذي ذكرناه، هناك شباب من شبابنا من أهل السنة والجماعة انقلبوا على المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة، وصاروا يشيعون بين الناس أن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. قد سمع الله قول التي تجادلك، معنى سمع، معناه سمع كلام الجارية؟ قالوا لا لا. طيب ما المعنى؟ قالوا المعنى علمه عند الله، فيد الله فوق أيديهم، وصفة الوجه وصفة العينين وصفة الصفات الثابتة لله، الاستواء على العرش، حتى الاستواء على العرش الذي كان أهل السنة والجماعة يعتبرون هذا فيصل بينهم وبين الأشاعرة، قالوا حتى الاستواء على العرش ما نفهم منه شيء، لا نفهم منه شيء، خلاص نمر على ظاهرها بلا مفهوم. وقالوا هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يقولون عن الذين يقولون لا لها معنى معلوم لكن الكيفية هي التي علم عند الله، قال هؤلاء مبتدع. انظروا ماذا، وهم من أهل السنة والجماعة ومن طلاب جامعاتنا، أصبحوا يقولون عن هذا المنهج أنه منهج أهل التجسيم، وأن هذا من ابتداع ابن تيمية، وأن هذا ليس منهج الرسل، وهذه من المصائب. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى إتقان منهج أهل السنة والجماعة، وإلى كيفية نشر منهج أهل السنة والجماعة بين الناس، وبيان هذا الباطل. مسلك التبديل، تبديل المعاني على قسمين، مسلك الفلاسفة الذين يرون أن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هي تخيلات لا حقيقة لها، كمثل الكلام عن الجنة والنار لا حقيقة لها إلا الترغيب، فكذلك يقولون هذه الصفات الواردة لا حقيقة لها. أو مسلك أهل الكلام يأتون ويحرفون المعاني لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، الرحمن العرش استوى، قالوا استولى. هؤلاء أهل التعطيل بالجملة لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل. طبعا ما نريد نكتر عليكم من تقسيمات، وهي ستأتي يعني تباعا إن شاء الله، فقد تأخذونها جملة الآن. طبعا درجات التعطيل مختلفة، فمنهم غلاة المعطلة، هؤلاء ينكرون جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء غلاة المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات ينقسم تعطيلهم إلى عدة أقسام. منهم من يقول لا يوصف الله لا بإثبات ولا بنفي، قالوا لو وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم، هذا غاية البطلان. وهناك من يقولون نحن لا نصف ولا بإثبات ولا بنفي، وهناك من يقولون هذا لا أدري، يعني قالوا نسكت عن الأمرين الإثبات والنفي، هؤلاء يقول الله لا يوصف بإثبات ولا بنفي، هؤلاء قالوا نسكت، يعني نقول لا نقول هو لا موجود ولا معدوم، ولا نقول هو موجود معدوم، فنسكت عن الأمرين. وهناك من يعني الاتحادية الذين يقولون بالإثبات العام والنفي العام. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الأسماء والصفات الذاتية وينفون الصفات الاختيارية الفعلية، ثم مذهب الأشاعرة الذي استقر الأمر عليه يثبتون السبع الصفات وكذلك الماتريدية معا. طبعا الآن سترون الكلام يعني كثير وسريع، لكنه عند الشرح سيأتي حبة حبة، إنما الآن تتصورون الموضوع تصور كلي. نعم، الآن نبدأ بالكلام عن هذه الفرق فرقة فرقة إن شاء الله. نعم.
فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر ما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم أحسنت. فغلاتهم يعني غلاة المعطلة ما طريقتهم في باب الأسماء والصفات؟ يسلبون عنه النقيضين. ما معنى النقيضين يا أخوان؟ التناقض والشيء المتناقض، المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا في آن واحد. يعني مثلا هذا الكرسي نقول لا موجود، نقول موجود معدوم، هذا ماذا يسمى؟ تناقض في الإثبات. موجود معدوم مستحيل. طيب لا موجود ولا معدوم مستحيل. نعم هذا يسمى تناقض، هذا تناقض. التضاد هما اللذان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، مثل إيش؟ أسود أبيض. ما أقول لك أسود أبيض، لا ممكن يكون أخضر. أسود أبيض في آن واحد مستحيل، لكن لا أسود ولا أبيض ممكن، هذا تضاد. أسود أبيض في آن واحد، عرفنا كيف؟ فالتناقض المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، أما المتضادان هما اللذان لا يجتمعان في آن واحد لكن قد يرتفعان. هؤلاء ماذا يصنعون مع أسماء مع الله سبحانه وتعالى؟ يسلبون. ما معنى يسلبون؟ ينفون عنه النقيضين. مذهبهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى المتناقضات، يعني الأشياء التي يجب أن يكون لله واحد منهما، هم ينفون هذين النقيضين. يقولون لا موجود ولا معدوم، يعني لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، هذه صفات متناقضة. ما منهجهم؟ ينفون هذين النقيضين عن الله سبحانه وتعالى. طيب لا موجود، قالوا لو قلنا موجود شبهناه بالموجودات، فنقول لا موجود. طيب إذن سيكون ماذا؟ معدوم. قالوا لا، نقول لا معدوم. لماذا؟ قالوا حتى لا نشبهه بالمعدومات، فنقول لا موجود فرارا من التشبيه بالموجودات، ولا معدوم فرارا بالتشبيه من المعدومات. طيب من هو الذي لا موجود ولا معدوم؟ الممتنع. هذا كلام. إذن هم كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هذا كفر محض، يجعلون الله سبحانه وتعالى ممتنع الوجود، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ما شبهتهم كما يزعمون هو كذب. قالوا إذا وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. هذا الكلام الذي ذكروه أول شيء عنه أنه ممتنع في العقل، عندما فقط أمر بدهي من بدائه العقل هذا الأمر ممتنع، ما يحتاج إلى تفكير وإلى نظر وإلى استدلال. وهذا في الوقت ذاته تحريف، ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات في الكتاب وفي السنة الصحيحة، هم حرفوا الوحي ووقعوا في شر منه. لو كانوا صادقين، لو كانوا صادقين أنهم فرار من التشبيه، هم وقعوا في تشبيه شر مما فروا منه، فشبهوه بالممتنعات. ثم بين أمر مهم، أنه لا بد من إثبات موجود، لا بد أن الوجود، هذا الوجود لا بد له من موجد، هذا الموجد لا بد أن يكون واجب بذاته، لم يسبق بعدم ولا يلحق فنام حتى يوجد المخلوقات، ويكون هذا الموجد غني بذاته، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فهم ماذا وصفوه؟ وصفوا هذا الموجد لهذا العالم الغني عما سواه، القديم الوجود، وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. واضح الكلام يا أخوان؟ تحتاج بعد ذلك تراجع إن شاء الله. نعم تفضل.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
أحسنت. هؤلاء مثل ما ذكر شيخ الإسلام طائفة من الفلاسفة مقاربة للفلاسفة الباطنية التي الذين تقدم ذكرهم، قاربهم فوصفوه بالسلوب والإضافات. عرفنا الصفات السلبية، هنا أضاف قال والإضافات. ما معنى الصفات الإضافية؟ الصفة الإضافية ما تقوم بالشخص، مثلا نقول ما اسمك يا أخي؟ اسمك شيخ صالح. الأخ صالح بجوار الأخ دغيثر، نعم، فهو عن يسار دغيثر وعن يمين حارث وأمام سعيد. الآن هل وصفنا بصفة تقوم به؟ لا، كل صفات إضافية للغير، إضافة للغير، مضافة للغير. فهو أمام فلان وخلف فلان وعن يمين فلان وعن شمال فلان وهكذا. هذه تسمى الصفات الإضافية، تلك صفات سلبية منفية وهذه صفات إضافية. يعني لا يصفونه بصفات تقوم به، لا يصفونه بصفات تقوم به، فهم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. لماذا؟ حتى يجعلون وجوده وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني غير موصوف بأي صفة. فهذه معنى الصفات الإضافية، هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير، حتى صفة الخلق. طيب يعني هل هو موصوف بصفة الخلق؟ صفة الخلق تقوم به؟ قالوا لا، إنما معناها وجود مخلوق له، وليس معناه أنها تقوم بها صفة الخلق. هناك صفة يعني أو مصطلح نذكره الآن إذا مر معنا تعرفونه، يصفونه أيضا بالصفات السلبية عرفناها، والصفات الإضافية عرفناها، ثم يصفونه بالصفات المركبة من السلبية والإضافية، فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر، مثل الأول. فالأول سلب، صفة سلبية باعتبار ماذا يقولون؟ الذي ليس يعني ليس معناه صفة الأول أنها تكون له، وإنما انتفاء الحدوث عنه، هذا السلبية. والإضافية يعني الأشياء تكون كائنة بعده، الأشياء تكون كائنة بعده. فهذه يصفون الله بالصفات السلبية، الصفات الإضافية والصفات المركبة منهما. المقصود ماذا؟ ما يريدون أن يصفون الله بصفة ثبوتية تقوم به، نعم، سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هذا المصطلحات لو ضبطتموها يصبح قراءتكم للتدمرية سهلة بإذن الله. نعم، هذا الكلام الذي يصفون الله سبحانه وتعالى بهذا الفرقة، هذا الكلام الذي يقولون به هذا مخالف معلوم بصريح العقل، فجعلوا معنى السميع معنى البصير ذات الله، معناها الذات، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية، وجعلوا هذه الصفة الأخرى السمع تساوي البصر تساوي القدرة تساوي الحكمة تساوي كلها بمعنى واحد، فلم يميز بينها، وهذا جحد للعلوم الضروريات. نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات.
كما ذكرنا يا أخوان، هو الآن فقط يذكر مذاهب أهل البدع وأصلها، الردود بالتفصيل ستأتي بعد ذلك مع الأصلين المثلين. نعم.
فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
إذن المعتزلة ما منهجهم؟ أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فانقسموا إلى قسمين. القسم الأول من جعل العليم والقدير والسميع والبصير أعلام محضة مترادفة يعني معناها واحد، العليم معناها القدير، هذا كلام من لا يعرف بطلانه. العليم معناها القدير، معناها السميع، معناه القوي، معناه العزيز، معناه المتكبر، جعلوا كلها أعلام محضة مترادفة. مثل اسمها السيف، السيف يعني السيف والمهند والفيصل والبتار والقاطع كلها بمعنى واحد، فيجعلون العليم والقدير والسميع والقوي والعزيز والمتكبر معناه واحد. هذا قسم من المعتزلة. والقسم الثاني قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فنفوا عنها الصفات الموجودة فيها. هذه طريقة المعتزلة. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لساووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
لاحظوا يا إخوان، شيخ الإسلام ابن تيمية أصل منهج أهل السنة والجماعة، ثم ذكر منهج أهل البدعة والضلالة، وذكر مذاهبهم. الآن هذا الكلام الذي قراه الأخ لا بد أن تضبطوه. هذا الدرس يا إخوان، الآن الجزء هذا إذا ضبطتموه فهمتم كل الإشكالات التي قامت في باب الأسماء والصفات، كل الإشكالات التي قامت في باب الأسماء والصفات إذا فهم هذا الجزء تنحل بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، نرجع نوصل سبب الضلال في باب الأسماء والصفات ببيان حقيقة التشابه بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق. سنذكر مقدمة أو شيء يسير في بعض المصطلحات المتعلقة بالمنطق. اللفظ عند المناطق يا إخوان يقسمونه إلى قسمين: لفظ كلي ولفظ جزئي. ما معنى كلي وما معنى جزئي؟ الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، الكل هو الكلمة التي تطلق على كثيرين متفقين في حقيقة واحدة. مثلا الآن نعطيكم لفظة كلية، أنتم طلاب دورة جامع المهاجرين الثالثة، هذه لفظة كلية ولا لا؟ تجمع دغيثر، تجمع صالح، تجمع سعيد، تجمعكم كلكم في دائرة واحدة، طلاب الدورة الثالثة بجامع المهاجرين، دورة العلمية الثالثة، هذه لفظة ماذا تسمى؟ لفظة كلية. ففلان طالب، هذا طالب، هذا طالب، هذه لفظة كلية. ودغيثر هذا جزئي، شخص جزئي داخل ضمن هذه الكلية. فالجزئي هو الذي يمنع نفسه تصور معناه من وقوع الشركة فيه. فإذا قلنا الأخ ما اسمك؟ عبد الواحد ابن عبد الواسع ابن حاتم، عبد الواسع ابن حاتم، خلاص أصبح جزئي يمتنع الشركة فيه، خلاص فهذا الأخ فرد. فهذا معنى جزء. عندما تقول هذا محمد رسول الله، خلاص عرفناه، بخلاف كلمة محمد، هذه كلمة محمد تطلق على كثيرين، نعم. لكن عندما نخصص خلاص، أو تقول هذه شجرة، هذا الكتاب، كتاب التدمرية، خلاص امتنع. الكتاب لفظة كلية تطلق على كثيرين، كتاب التدمرية جزء. نوضح هذه بهذه الرسمة. هذه الدائرة ماذا تسمى؟ دائرة كلية. فمحمد وعائشة وزيد وفاطمة كلهم ضمن الدائرة الكلية. ماذا يسمونه مثلا؟ الإنسان. الإنسان محمد وزيد وفاطمة وعائشة كلهم يدخلون ضمن هذه الدائرة. وعائشة بنت أبي بكر الصديق الآن صار جزئي، هذا جزئي ضمن هذه الدائرة. عرفنا معنى كل جزئي؟ طيب، الكليات يا إخوان تنقسم إلى عدة أقسام. نعم تفضل. لا يعني مثلا عندك الآن هذا المسجد الآن يجمعنا داخله، فهذا المحيط تحته أفراد كثيرين متفقين في حقيقة واحدة أننا مصلين. المصلون هنا، المصلون في جامع المهاجرين، هذه لفظة كلية المصلي. طيب محمد صار فرد، هذا جزء يدخل ذاك من جهة أخرى، العام الخاص ممكن. الألفاظ الكلية تنقسم إلى عدة أقسام. هناك ألفاظ كلية متباينة، انتبهوا ترى هذا الكلام سيكون في شيء من التسلية والنشاط، لكن في الحقيقة سيؤصل في باب الأسماء والصفات. هناك ألفاظ كلية متباينة. الألفاظ الكلية المتباينة التي تختلف في اللفظ وفي المعنى. أعطوني لفظتين كليتين ليس بينهما اشتراك لا في اللفظ لا في المعنى، الكتاب والقلم. الكتاب والقلم، الكتاب لفظة كلية والقلم لفظة كلية، ليس بينهما اشتراك لا في الحروف ولا في المعنى. الثلج والإنسان، هذه تسمى ألفاظ كلية متباينة. هناك ألفاظ كلية مشتركة. ما معنى مشتركة؟ مشتركة يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما. من يعطينا مثلا على لفظة واحدة والمعنى مختلف تماما؟ المشتري، أحسنت. المشتري يطرق على الكوكب، على الإنسان، بينهم اشتراك في المعنى، لا اشتراك في المعنى تماما. مثال آخر، العين تطلق على العين الجارية النبع، وتطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على المبيع، فتطلق على أشياء كثيرة. هذه تسمى ألفاظ كلية مشتركة. هناك ألفاظ كلية مترادفة. ما معنى مترادفة؟ يعني تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى. مترادفة ألفاظها مختلفة ومعناها واحد. أعطني مثال. نعم، الأسد، يلا أعطني أسماء للأسد. الأسد، أعطني أسماء أخرى. الغضنفر، أسامة، أحسنت. هزبر، أحسنت. قسورة، نعم. الحارث، أحسنت. أشياء كثيرة تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى. وأسماء السيف، هذه تسمى ألفاظ كلية مترادفة. وهناك ألفاظ كلية متواطئة. ما معنى متواطئة؟ أو المتواطئة تنقسم إلى قسمين: متواطئة مشككة ومتواطئة عامة. ما معنى المشككة؟ هذه تتحد في اللفظ وتتفاوت في المعنى. مثال مثلا القوة، طبعا هنا القهوة خطأ، القوة البياض، بياض الثلج وبياض الفضة، بياض السبورة، بياض الورقة، تشترك في أصل المعنى لكن تتفاوت البياض والقوة أيضا والقدرة وهكذا. وهناك ألفاظ متواطئة عامة يعني تتحد في اللفظ وفي المعنى تماما. مثال الذكورة والأنوثة، فلان ذكر وفلان ذكر، خلاص المعنى واحد واللفظة واحدة. للتأكيد على هذه فقط نعطيكم الجدول هذا تضبطونه. الحالة الأولى المتباينة في اللفظ، ماذا؟ اللفظ مختلف والمعنى مختلف. والمترادفة اللفظ مختلف والمعنى واحد. المشتركة اللفظ واحد والمعنى مختلف. المتواطئ العامة اللفظ واحد والمعنى واحد. المتواطئ الخاصة اللفظ واحد والمعنى متفاوت. سهل هذه؟ سهل ولا صعبة؟ الآن نرجع للعقيدة، نرجع للعقيدة. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مع أسماء المخلوق وصفاته، مع أسماء المخلوق وصفاته. مثلا كلمة السمع، تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله كلام المجادلة، وتقول سمع الشيخ كلام الطالب، أو سمع الطالب كلام الشيخ. سمع هنا سمع. طيب الاشتراك يا إخوان في السمع، السمع يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. السمع لفظة كلية، في إطلاق على الخالق والمخلوق هل هي من قبيل الألفاظ المتباينة؟ لماذا؟ لأن اللفظ واحد، وهنا اللفظ، فالمتباين يشترط أن يكون اللفظ ماذا؟ مختلف. اللفظ هنا واحد، فالمتباين لفظ مختلف، فهي ليست من الألفاظ الكلية المتباينة. طيب مترادفة؟ لا، لكون اللفظ واحد وفي المترادفة يكون اللفظ مختلف. طيب مشتركة، اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما. لاحظوا اللفظ واحد السمع والمعنى مختلف تماما، صح ولا خطأ؟ كلمة السمع في إطلاق على الخالق وإطلاق على المخلوق، الاشتراك في الحروف فقط ولا اشتراك وراء ذلك، صح ولا خطأ؟ من يقول صح يرفع يده. نعيد السؤال، ايش خايفين؟ طيب السؤال كالتالي، كلمة السمع، كلمة السمع لفظة كلية، هذه اللفظة تطلق على الخالق سمع الله وتطلق على المخلوق، الاشتراك في اللفظة الكلية بين الخالق والمخلوق هل هو في الحروف فحسب سين ميم عين، ولا هناك شيء آخر مشترك؟ هل هي مثل كلمة المشتري تطلق على الكوكب وتطلق على الإنسان، فكذلك السمع يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، فلا اشتراك إلا في الحروف فحسب، أما المعاني فلا اشتراك البتة. هذا معنى الألفاظ المشتركة، هل هي من هذا القبيل؟ نعم. من يقول نعم يرفع يده ونريد العدد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كذا كذا، ما شاء الله تبارك الله. طيب طب من يقول خطأ يرفع يده، الأغلبية. طيب فالأغلبية على منهج أهل السنة والجماعة والقلة يحتاج إلى توضيح. طيب كيف؟ لماذا؟ نعم تفضل. طيب الإخوة ماذا يقولون؟ الذين يقولون خطأ، يقول المعنى واحد، فيعني هي من باب المتواطئ العامة. خطأ خطأ، ما يقولون بهذا، ما يقولون بهذا، يقولون في اشتراك في غير الحروف، لكن هل هو الاشتراك في معنى والمعنى واحد؟ لا. ماذا يقولون المعنى؟ ماذا المعنى؟ متفاوت. الذين يقولون مشتركا من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين هم مذهب ثاني من مذهب الأشاعرة، هم طائفة مفوضة. هؤلاء الذين يقولون أنهم هم مذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا الأشاعرة تصف هؤلاء بأنهم هم السلف، وأن هذا هو مذهب السلف، وأن مذهب السلف أسلم السلام، وأنهم لا يعلمون، وأن مذهب السلف لا فيهم الجهل، يجهلون المعنى ويقول نفوض المعنى إلى الله. فالاشتراك في الحروف ما نفهم إلا الحروف سين ميم عين، أمروها كما جاءت بلا معنى ولا كيف، لا معنى ولا كيف، لا نفهم معنى ولا نفهم الكيفية، لا المعنى معلوم. فانتبهوا يا إخوان، هنا سيأتي التأصيل، هنا انتبهوا للتأصيل الآن. ليست هي من قبيل الألفاظ المشتركة، والممثلة يقولون هي من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة، لفظ واحد المعنى واحد. هؤلاء من؟ الممثلة عياذا بالله. والذين قبلهم من؟ المفوضة. وأهل السنة الجماعة يقولون هي من باب المتواطئة الخاصة، الاشتراك في اللفظ والمعنى متفاوت، المعنى متفاوت. نوضح هذا أكثر. هذه الأشياء التي تطلق على الخالق والمخلوق، نأخذ مثال السمع. السمع في حال القطع، انتبهوا، حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، كلمة السمع دون أن تقول سمع الله أو تقول سمع المخلوق، دون أن تضيفها إلى الخالق أو تضيفها إلى المخلوق، في حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، هنا يكون الاشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق. الاشتراك متى؟ في الكلمة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، حال أن تكون الكلمة أين؟ في الذهن. في الأذهان يكون الاشتراك. واضح يا أخوان؟ إذا كانت الكلمة ما زالت في الذهن يكون الاشتراك في المعنى الكلي من هذه الكلمة. فما معنى السمع؟ إدراك المسموعات. فالاشتراك يكون في المعنى الكلي من الكلمة. هذا المعنى الكلي هو الذي به نفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، نفهم معنى الرحمة، نفهم معنى السمع، نفهم معنى البصر، نفهم معنى القدرة، نفهم معنى القوة، نفهم ذلك ونتربى بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ونتأثر بها، وتزداد معرفتنا بالله كلما سمعنا اسما من أسماء الله وصفة من صفات الله. لولا أننا نقول بهذا، لو ما نقول بهذا ما نفهم شيء. فهمتم يا إخوان هذه القضية؟ فحال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص يكون ماذا؟ يكون الاشتراك، يعني يكون الاشتراك في المعنى الكلي من الكلمة. المعنى الكلي للكلمة أين وجوده؟ وجوده في الذهن، في الأذهان لا في الأعين، وجود ذهني. أما حال الإضافة يا إخوان وحال التقييد وحال التخصيص، فتقول سمع الخالق أو سمع المخلوق، هنا الاشتراك. أهل البدع يظنون أننا نحن نقول الاشتراك حال الإضافة، وهذا مو صحيح. لا يوجد سني بحمد الله تبارك وتعالى من أهل السنة والجماعة يسير على منهج السلف يقول عندما نقول سمع الخالق وسمع المخلوق يكون بينهم اشتراك، أعوذ بالله. لكن هؤلاء يكذبون من القديم وفي عصر الحاضر. وصاحب كتاب نقض التدمرية يتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح في التدمرية، واضح أتم الوضوح، وهو يقول لا اشتراك حال الإضافة وحال التقييد وحال التخصيص. سمع الخالق يليق به، وجود الخالق وجود يليق به، وجود يخصه، ووجود المخلوق وجود يليق به، وجود يخصه، لا اشتراك. عندما نصف الخالق ونصف المخلوق هنا لا اشتراك، كلامه واضح. وهو يقول انظروا مشبه مجسم ممثل، أنت تكذب، تريد الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية على منهج أهل السنة الجماعة. الكلام واضح، واضح بين يا إخوان، لكن هؤلاء يريدون تشويه منهج أهل السنة الجماعة، وأثروا على بعض شبابنا واستطاعوا أن يسحبوهم عن منهج أهل السنة الجماعة. والكلام واضح، حال القطع يكون الاشتراك. حال الإضافة والتقييد والتخصيص الاشتراك. ففي حال القطع يكون الاشتراك لنفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ونعرف ربنا جل جلاله. هكذا التشابه، هل هناك تشابه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته؟ نقول نعم في تشابه بخلاف التمثيل. التمثيل نحن ننكره، أما التشابه نقول نعم موجود. التشابه متى؟ هناك تشابه مطلق وهناك مطلق التشابه. فمطلق التشابه هذا الذي نثبت التشبيه فيه، مطلق التشابه وهو وجود اشتراك في المعنى الكلي من اللفظة، حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، وهذا المعنى الكلي الموجود في الذهن، هذا التشبيه والذي يثبته أهل السنة والجماعة. أما التشبيه المطلق، تشابه المطلق وهو التمثيل، الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحدهما ما يجب الآخر، ويجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، هذا التشابه هذا التشبيه ينكره أهل السنة والجماعة. يقول من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، يقصدون التشبيه بمعنى التمثيل، هذا التشبيه هذا كفر عند أهل السنة والجماعة. أما مطلق التشابه هو الاشتراك في المعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، فهذا الاشتراك نقول به، وبه نفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذا الدرس يا إخوان، هذا الكلام في غاية الأهمية. إن أردتم أن تتقنوا التدمرية لا بد أن تتقنوا هذا الأمر، وإذا لم تتقنوا هذا الأمر فستظلون في قراءة التدمرية في حيص وبيص، والطلبة الذين يرسبون في التدمرية سبب رسوب ما فهموا هذا الدرس. من فهم هذا الدرس التدمرية سهلة، ومن لم يفهم هذا الدرس فالتدمرية صعبة. إدراك المسمعات، البصر إدراك المبصرات، وهكذا المعنى العام الذي يؤخذ من هذه اللفظة. لكن عند الإضافة والتقييد والتخصيص سمع الله يليق به، ما نستطيع بعد ذلك أن ندخل في معنى هذا السمع بحيث تريد أن تصف الحقيقة، لا، أو تريد المعنى على وجه الدقة، حدد لي المعنى، لا ما يستطيع. إنما أنا آتي لك بمعنى كل يقوم في الذهن به أفهم معنى رحمة الله، الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، وبالتالي من وقع في المعاصي والمنكرات تتذكر رحمة الله مهما كانت معاصيه، مهما كانت منكراته، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فيتقي هذا العبد ربه من أجل أن ينال رحمة الله، يتوب إلى الله لينال رحمة الله، وهكذا نفهم معنى العلم، نفهم معنى السمع، نفهم معنى البصر. لكن لا يلعب عليك يأتي شخص يشوهش عليك يقول يلا أعطيني معنى اليد، ما المعنى الكلي من اليد؟ خلاص ما به القبض والبسط، لكن تريد أعطيك معنى تريد أن تطبقه، أصبح هذا الآن أنا أريد أصف لك الكيفية. فانتبهوا، المعنى التدقيق في المعنى. ولذلك جاء بعض عبارات السلف يقولون بلا معنى، ما يقصدون بلا معنى أن ليس لها معنى أو لا نفهم المعنى، لكن المعنى الذي ينكرونه هنا الذي تريد أن تريد به طلب الحقيقة، ما يمكن لا نعرف ذات الله، فيشوش عليك هذا المبتدع يقول اشرح اشرح لي يلا أعطيني المعنى الكلي من اليد حتى يريد أن يفهم يد، يريد أن يطبق يد الله. تقول لا ما هو بهذا الشكل، وإنما نحن نفهم المعنى الكلي لللفظة، اليد ما يكون به القبض والبسط، ما يكون به كذا، ولا يشوش عليك كثيرا في هذا الأمر. لكن هذا هو، وبه نعرف كل ما قرأنا صفة من صفات الله فهمنا. فعندما سمع الأعرابي أن الرب سبحانه وتعالى يضحك قال ويضحك الرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال والله ما نعدم خيرا، لا عدمنا خيرا من رب يضحك. شوف كيف يفهم، فهم هل قال لا الضحك الضحك يعني إيش يكون فيه وظهور أسنان وظهور إيش الكلام، هذا كلام أهل البدع. فهمنا يا إخوان، هذا الكلام في غاية الأهمية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.